بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33، وتكبر الله 33، وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: قل: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: قل: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. حديث أبي هريرة ظاهر مناسبته في الذكر بعد الصلاة. عن سمي مولى قرشي بالولى مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، أي أنه رقيق، ويقال مولى حين الرق وبعد العتق. عن أبي صالح السمان، أبو صالح السمان هو ذكوان اشتهر بكنيته السمان لأنه كان يعمل بالسمن، يعمل بالزيت، وهذا الذي كان عليه علماء السلف. تجد أن الواحد له كسب يستغني عن الناس ولا يتولى الوظائف، فيكون مستقل ليس لأحد عليه سلطان في باب الفتوى وفي باب العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين، قال فقراء المهاجرين، هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أصلها أن الفقراء المهاجرين، فحذف ال فأضاف الموصوف إلى صفته أن فقراء المهاجرين، وفيه مشروعية الهجرة، وفيه مهاجرة الفقير وأنه لا يعذر، فلذلك بعضه العلم أوجب الحج على من عادته أن يمشي ويستطيع أن يمشي إلى مكة، يرى أن الحج واجب عليه ولو لم يكن عنده راحلة. أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الغالب هم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة، فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ذهب أهل الدثور، أهل الأموال، الدثور جمع دثر والمقصود به المال، بالدرجات العلى في الآخرة وليست في الدنيا، والنعيم المقيم. فالفقراء غبطوا أهل الدثور ليس بما يتمتعون به في الدنيا، غبطوهم بما يؤول إلى تمتعهم بالآخرة، فإذا أنفقوا هذا المال في وجه الله عز وجل حازوا على الدرجات العلى أي العليا والنعيم المقيم الذي لا يزول نعيم المال مهما كان زائد. وفيه فضيلة فقراء المهاجرين يغبطوهم على تمتعهم بالمال، وفيه تمني الخير ولو كان الشخص عاجزا عنه. فقال وما ذاك، استفهم منهم لماذا ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قالوا يصلون كما نصلي، الكاف للتشبيه، وما مصدرية أي يصلون كصلاتنا، ولكن تجعل ما موصولة أي يصلون كالذي نصلي، يدخل في ذلك والله أعلم الفرض والنفل، ويصومون كما نصوم، أيضا يصومون كصيامنا أو يصومون كالذي نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، فضلوهم بما يتعلق بنفقة المال، ويتصدقون ولا نتصدق، يتصدقون بالمال، وإلا الصدقة في نصوص الشرع أعظم من ذلك، كل معروف صدقة يتعلق بعبادة للخالق أو إحسان للمخلوقين، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، فقصدوا والله أعلم المال، يتصدقون بالمال، ويعتقون أي ويعتقون الرقاب. وفيه بذل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أموالهم في سبيل الله عز وجل، والظاهر أن هذه السمة، بعضهم ينفق نصف ماله في سبيل الله، الصديق رضي الله تعالى عنه أنفق ماله كله حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع عمر وماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر، قال أبقيت لهم الله ورسوله. وفيه مشروعية العتق وفضيلة عتق التطوع، فالظاهر هنا ويعتقون أي تطوعا لله عز وجل ولا نعتق، وفيه أن الشارع يتشوف إلى العتق، فجعل عتق الرقاب من الكفارات، كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة اليمين، ورغب فيها، أخبر أن من أعتق عبدا أعتق الله عز وجل بكل عضو من الرقيق عضوا منه من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، قال أفلا، الهمزة الاستفهام، وهنا والله أعلم أراد يلفت انتباههم وأن يستعدوا ويستحضروا ما يسمعون، ألا أعلم تنصب مفعوله، الضمير الكاف مفعول أول وشيء مفعول ثاني، تدركون به من سبقكم، تدركون به أي تلحقون
به الباب السببية، أي تلحقون به أي بسببه من سبقكم بالأعمال الصالحة، وتسبقون به أي بسببه من بعدكم من يكون أقل منكم عملا، ولا يكون أحد أفضل منكم، ولا يكون أحد أفضل منكم في باب الأعمال الصالحة إلا من صنع مثل ما صنعتم. حين قال ولا يكون أحد أفضل منكم، نأخذ من ذلك فائدة أن الثواب لا يتعلق بالمشقة، إنما الثواب يتعلق بنفع العمل، سواء ينتفع به المتعبد أو ينفع به الآخرين. الذكر أمره سهل مقارنة في بعض العبادات، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من خير الأعمال في هذا الحديث. وأحيانا يكون عمل أخف وأجره أكثر من الشاق، في حديث أبي هريرة الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. والمؤمن إماطة الأذى أشد عليه من قول لا إله إلا الله، لعظم هذه الكلمة، ففضلت ما هو أشق منها من العمل. الثواب لا يتعلق بالمشقة، يتعلق بالنفع. يشكل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين: إن أجرك على قدر نصابك، أي على قدر تعبك. يقال والله أعلم الحديث أتى بهذه الرواية، رواية أخرى: إن أجرك على قدر نفقتك، والأمر ظاهر. ولو قيل على قدر نصبك، أي على قدر النصب المشروع، أما التعبد لله عز وجل بالمشاق فليست مشروعة وليست محبوبة إلى الله عز وجل، كما مر بنا مرارا، إلا إذا كان العمل لا يتأتى إلا بهذه المشقة، فتكون المشقة من باب الوسائل. إلا من صنع مثل ما صنعتم، استثنى إلا من صنع مثل ما صنعتم، قال صنع، والذكر كلام، ففيه إطلاق كلمة صنع ونحوها على كلام، وكذلك الفعل كما قال فعلوا على الكلام. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، قال يكون أحد أفضل منكم، قال إلا من صنع مثل ما صنعتم. إذا صنع مثل ما صنعوا سيكون مثلهم ولن يكون أفضل منهم، فيحمل ولا يكون أحد أفضل منكم، أي إذا فاقكم بنفقة وغيرها، وإذا لم يفقكم فهو مثلكم في الثواب. قالوا بلى يا رسول الله، بلى إجاب النفي، لأنه لو قال نعم نفيت فكأن قلت لا لا تعلمنا الكلام، لا أعلمكم، الهمزة للاستفهام، لا أعلمكم شيئا، إذا قال نعم قال نعم لا تعلمنا شيئا، أما إذا أتى ببلى فهي إجاب النفي وليس نفي النفي. قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون، أي تقولون سبحان الله، وتكبرون، أي تقولون الله أكبر، وتحمدون، أي تقولون الحمد لله. فأتى بالتكبير بين التسبيح والتحميد، والأصل التكبير بعد التحميد، فإما أن يقال الواو لا تقتضي الترتيب، أو يقال الحديث في متنه شيء من الاضطراب. وتحمدون، أي تقولون الحمد لله دبر كل صلاة. مر بنا أن دبر الشيء يطلق على آخره، ويطلق على ما بعده إذا كان متصلا به، فالمقصود هنا بالدبر ليس آخر الصلاة، إنما بعد انقضاء الصلاة، لكن هذا الذكر متصل بالصلاة، فكأنه منها. دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة، قال كل صلاة، كل من ألفاظ العموم، وأضيفت إلى صلاة، تعم كل صلاة، لكن هل تعم صلاة الفرض والنفل أو مختصة بالفرض؟ الثاني والله أعلم، بدليل حديث كعب بن عجرة في مسلم: معقبات لا يخيب قائلهن أو قال فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة. الحديث فقوله دبر كل صلاة أي دبر كل صلاة مكتوبة، ونأخذ من ذلك فائدة مشروعية التسبيح خلف الصلوات الخمس وكذلك الجمعة. حينما يقول كل صلاة، صلاة مفروضة، الصلاة المجموعة تدخل في ذلك، بمعنى يسبح هذا العدد بعد الصلاة الأولى وكذلك بعد الصلاة الثانية، أو يحصل التداخل الظاهر الثاني إذا جمع بين صلاتين فيكون التسبيح الله أعلم بعد الصلاة الثانية، فيحصل تداخل بين تسبيح الأولى وتسبيح الثانية والله أعلم. دبر كل صلاة 33 مرة. ظاهر هذه الرواية أنه يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير متواليا كما سيمر بنا من كلام سمي، وظاهره أيضا أن المجموع 33 على هذا التسبيح 11 كما سيمر بنا إن شاء الله. قوله 33 مرة، هذا الحديث وأمثاله استدل به من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي. وجه ذلك يقول لو قلت سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 هذه تسبيحة واحدة وليست 33، فكذلك إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق 3 هذه طلقة واحدة، لكن يقال هذا قياس مع الفارق والله أعلم، التسبيح المراد به التكثير وإطالة الذكر بخلاف الطلاق، فالطلاق المقصود به المفارقة. قال أبو صالح ذكوان السمان: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا قال أبو صالح، إذن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أبي هريرة، فهو مدرج في الحديث من كلام أبي صالح. قال فرجع الفقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا في الإيمان أهل الدثور بدل من إخواننا بما فعلنا، أي بالذي فعلنا، أو لك أن تجعلها مصدرية بفعلنا، والمقصود بما فعلنا أي بالتسبيح، وفيه إطلاق الفعل على القول، ففعلوا مثله. ونأخذ من ذلك فائدة وهي الأصل عدم الخصوصية. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فردا من الأمة فالأمر عام لكل الأمة ما لم يدل الدليل على الخصوصية، فالأمر لبعض الفقراء فقاله غيرهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه فضيلة لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يتنافسون في الخير، وفيه أنهم كانوا يبادرون إلى الأعمال الصالحات، وبذلك فاقوا من أتى بعده. والله ما فاقوهم بكثرة العلم، إنما فاقوهم ببركة العلم بالعمل بالعلم، فمن أراد أن يترسم خطى هؤلاء ليس بالأقوال إنما هو بالأفعال. مما مضى أيضا يؤخذ منه فائدة، وهي أن الشخص العاجز عن بعض أبواب الخير يبحث عن أبواب أخرى يستطيعها لأجل أن يكثر أعماله الصالحة، فعوضوا قلة المال بالذكر. وفيه أيضا تحسر الصالحين بما في ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما يفوتهم من الخير لعجزهم، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك ليظهر والله أعلم تفضلهم بالأموال حيث ساووكم بالأعمال البدنية وفاقوكم بالأعمال المالية. هذا هو الظاهر من الحديث والله أعلم. بعض المتعبدة قالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي الفقر فضل من ذلك، فيقول ذلك الإشارة إلى الفقر، وهذا بعيد يخالف ظاهر الحديث. فعلى هذا استدل بهذا الحديث على فضيلة الفقر، وأن الفقير الصابر خير من الغني الشاكر، بناء على أن ذلك يعود على الفقراء. كذلك لحديث أخرى كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رزقه كفافا، وما يروى اللهم احشرني في زمرة المساكين، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة. بعضهم استدل بهذا الحديث على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكثير من الأعمال التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى وأثنى على أهلها وكذلك في السنة هي أعمال مالية كالنفقة وغيرها. والمشاهد أن أغنياء الأمة الصالحين ينفع الله عز وجل بهم أكثر مما تنتفع الأمة بالفقراء وبالصالحين المتعبدين. فالمسألة من مسائل الخلاف أيهما أفضل، لكن لو تأملنا النصوص، هل الله عز وجل يثيب العبد على أمر قدره الله عليه وليس له كسب، أو يثيب الله عز وجل العبد على ما يعمله؟ على الثاني. الغنى من الله والفقر من الله، وكلاهما ابتلاء من الله عز وجل، فلا يقال الفقير الصابر خير من الغني الشاكر ولا العكس، إنما يتفاضلون بأعمالهم. إذا كان شكر الغني أكثر من صبر الفقير فالغني أفضل، وإذا كان العكس فالفقير أفضل، لأنه قال لا تفاضل بسبب الغنى والفقر، إنما التفاضل بعمل الشخص، وهذا كن هذا صابر وهذا شاكر. أما لو كان أحدهما على خلاف ذلك التفاضل غير وارد في هذا الباب، لكن الخلاف هذا صابر وهذا شاكر. قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث، قال فحدثت بعض أهلي، وفيه أن أول من ينقل لهم العلم ويحثون على الخير هم أهل الرجل، هم أهل الرجل، سواء الأمر يتعلق بزوج وأولاد أو غيرهم. وعندنا في هذا الباب تقصير، تجدنا معاشر طلاب العلم ننفع الآخرين، لكن تجدنا نقصر فيما يتعلق بأهلينا. فعلى طالب العلم أن يكون له مذاكرة مع أهله في باب العلم، ولو مذاكرة أسبوعية، فيجعل الله عز وجل في ذلك خيرا كثيرا. فقال وهمت، أي أخطأت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، فالعدد 99 مجموعه 99، وليس التسبيح والتحميد والتكبير 33. هذا اللفظ فيه فائدة، وظاهرها إفراد التسبيح، ولا يشير إلى ذلك. قال فرجعت إلى أبي صالح، سمي يقول رجع إلى أبي صالح ذكوان السمى، فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي، قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، بدأ بالتكبير ثم التسبيح ثم التحميد، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن من جميعهن، على ظاهر الرواية السابقة 33، على هذا 11 حديث أبي هريرة من رواية ذكوان حصل فيه اضطراب في متنه. هذه الرواية ظاهرها يسبح 11 ويحمد 11 ويكبر 11. رواية لمسلم من رواية سهيل عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة قال التسبيح 11 والتحميد 11 والتكبير 11 قال فجميع ذلك 33. هذه رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. في رواية للبخاري عن سمي رواية ورقة عن سمي أنه قال تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10. فالحديث فيه اضطراب، لكن الظاهر والله أعلم أن المحفوظ 99، مما يدل على ذلك ما في مسلم من رواية عطاء بن يزيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. قال من قال ذلك حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. على هذا السنن الواردة في التسبيح 99 على هذه الرواية، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. الثاني 100، التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لرواية عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة في مسلم. السنة الثانية 100 لكن التكبير يجعل 34. حديث كعب بن عجرة في مسلم معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. هذه سنة. سنة الرابعة 30، حديث عبد الله بن عمر عند أحمد وغيره، وفيه 13 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات. السنة الخامسة 100 لكن التسبيح 25 والتكبير 25 والتحميد 25 ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يكمل الذكر 25. في حديث زيد بن أرقم وفيه أمرتم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 34 اجعلوا فيهن التهليل واجعلوهن 25. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قد رأيتم فافعلوا. إذن أصل الحديث رؤيا لكنها رؤيا حق فأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه 5 سنن في التسبيح دبر الصلاة المكتوبة، وهذا من باب اختلاف التنوع، فيقال هذا تارة وهذا تارة، والكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي في مسلم كما مر بنا إلا حديث زيد بن ثابت وحديث عبد الله ابن عمر لكنهما ثابتان. حينما قال فأخذ بيدي، الذي أخذ بيده أبو صالح ذكوان السمة، قال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله. إذا أراد الشخص أن يسبح هل يأتي بهن منفردات أو يجمع التسبيح والتحميد والتكبير؟ الظاهر الثاني، يأتي 33 تسبيحة ثم إذا فرغ يأتي 33 تحميدة ثم إذا فرغ يأتي 33 تكبيرة، وكذلك بقية التسبيح الذي مر بنا قبل قليل. مما يدل على ذلك ظاهر أكثر النصوص، قال معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، قال 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. ظاهر الحديث أنه يأتي بها بالثلاثين ثم بعد ذلك بالثلاثين الأخرى ثم بعد ذلك بالثلاثين الأخرى. مثلا حديث زيد أمرتم أن تسبحوا 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 33 كحديث كعب بن عجرة، هذا هو الظاهر والله أعلم. لو أن القائل له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لقلنا حسن الصحابي أعلم، لكن الذي قال هذه الصفة تابعي، وهذه الصفة تخالف السنة من وجهين. من وجه العدد عرفنا أن الصواب 100 وليس المجموع 33، من جهة أخرى أنه جمعها، وظاهر السنة الإفراد وليس الجمع. حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد تسبيح معين دبر الصلاة، لو أن الشخص زاد أكثر يقال والله أعلم الأصل الاتباع، وأن الشخص يأتي بالعدد، وهذا الأصل. حينما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين الأصل الامتثال، لماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة عددا معينا؟ والذكر المطلق سواء في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مطلق من غير عدد، هذا يدل على الأصل الالتزام بالعدد. ثم لا بأس بعد أن يفرغ من هذا العدد أن يذكر الله عز وجل ما شاء، لكن يأتي بالعدد المشروع أولا ثم يزيد ما شاء. بعض العلم يرى أنه إذا زاد عن الذكر المشروع أنه لا تحصل له الفضيلة الخاصة في هذا الباب، فيقال لا تزد على العدد إلا بعد أن تفرغ من العدد الوارد. لكن أحيانا يشك الشخص هل أتى بالعدد الوارد أو لم يأتي به، يقال كما مر بنا في سجود السهو في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم، إن شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. يطرح الشك إذا كان عنده غلبة ظن يعمل بغلبة الظن، وإذا كان شاك لا يعمل بالشك ويأتي بالعدد المتيقن، إذن هذا في حال الشك في ذكر أدبار الصلوات وفي غيرها من الأذكار الواردة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، صلى في خميصة، الخميصة كما ذكر قال كساء مربع له أعلام، والأعلام جمع علم وهو الخط، ما يلبسونه إما أن يكون لون واحد كالأسود أبيض كالقطن، وأحيانا يكون أكثر من لون، هذا فيه تحسين الثياب. حديث عمر أنه رأى حلة سيرة عند باب المسجد فقال يا رسول الله الحديث، حينما قال سيرة يعني حلة مخططة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الخميصة، والخميصة من أفضل الثياب، يتقال تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. ونأخذ من ذلك فائدة، ليس من الزهد ترك طيب اللباس، فأزهد الخلق النبي صلى الله عليه وسلم لبس أفضل ما وجد، راكب أفضل ما وجد في عصره، في عصره صلى الله عليه وسلم الحمار والجمل والخيل، الكل ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، الثياب كل أنواع الثياب التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم لبسه ولم يترك شيئا، الأطعمة كل الأطعمة التي كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم كان يأكلها ولا يترك شيئا منها تعبدا. إذا هناك خطأ في مفهوم الزهد، فالزهد كغيره من العبادات أدخل فيه ما ليس منه، فالزهد هو الزهادة في الدنيا بحيث لا تتعلق الدنيا في القلب. الصحابة الذي تقدم ذكره في الحديث السابق أهل الدثور عندهم أموال، ومع ذلك من خير الخلق لأنهم يتصدقون ينفقون في سبيل الله عز وجل، حتى الجاه لا يمنع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم الأمة، الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم كانوا يحكمون الأمة، وما نقص قدرهم في ذلك، وهم من أزهد الخلق. المال عثمان رضي الله تعالى عنه من أغنى الصحابة، تسبب المال نقصا في دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من أغنى الصحابة، هنا 10 مبشرين في الجنة. فوجود المال وعدم وجود المال ليس سببا في الزهد أو عدمه، الزهد في القلب. إذا هذا المال أديت حقه ولم ترتكب معاصي الله عز وجل بسببه، لم يشغلك عن طاعة الله عز وجل، فأنت زاهد. ولو كنت لا تملك إلا القليل وتمسكت بهذا المال وألهاك عنك الله عز وجل فاستعن بزاهد. وكذلك ما يتعلق بالألبسة والأنكحة والمآكل والمشارب فليس لها علاقة بالزهد. أعظم الزهد الذي نعجز عنه فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا هو الزهد في ثناء الناس ومدحهم ويكون للشخص شرف عند الناس. هذا الذي تصعب الزهادة فيه تحتاج النفس إلى مجاهدة حتى يكون الشخص زاهدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ما لي بعني جائعان ذكر أن حب الشرف أعظم ما يدخل الخلل على دين الشخص. وحب الشرف قد يبلى به الزهاد العباد. فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما عند الناس سواء يتعلق بقدر أو غير ذلك. وإذا أشكل علينا شيء في باب الزهد يرجع إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهم أزهد الخلق بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى في خميصة لها أعلام وفيه استحباب أخذ الزينة للصلاة. فالخميصة كما تقدم من أجمل الثياب من أغلى الثياب كما قال ربنا تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة. حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه وجد حلة سيرة عند باب المسجد من حرير قال يا رسول الله لو اشتريتها تلبسها للجمعة وللوفود في رواية تتجمل بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه يلبسها من لا خلق له في الآخرة إنها من حرير وهي محرمة على الرجال. فنظر إلى أعلامها نظرة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلامها أي إلى خطوطها. قال نظرة يعني نظرة واحدة. وفيه بشرية النبي صلى الله عليه وسلم فهو كغيره من الناس. وفيه الانشغال اليسير عن الصلاة لا يخل بالخشوع ولا يخل بأجر الصلاة إنما الذي يخل بذلك الاسترسال مع الوساوس. في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وإسناده حسن قال إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له إلا عشرها تسعها إلى أن قال نصفها. وأهل العلم مجمعون على أن الشخص ليس له من صلاته إلا ما عقل أي مجمعون أن الأجر على قدر حضور القلب. قال فنظر إلى أعلامها. حينما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلامها مرة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى موضع سجوده هل سينظر إليها مرة أو سينظر إليها دائما؟ الظاهر الثاني. ونأخذ من ذلك فائدة. نظر المصلي في صلاته إلى قبلته وليس إلى موضع سجوده. وجزت لنا هذا الحديث أنه نظر إلى أعلامها نظرة واحدة لأن نظرة فعلة اسم للمرة كما يقول ربنا تبارك وتعالى. إذا نخص نفخة واحدة أي مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينظر إلى موضع سجوده لا كان الغالب أنه ينظر والله أعلم إلى هذه الخميصة. ومر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإذا كبر فكبروا إلى آخره فيه المأموم ينظر إلى إمامه إذا لم ينظر إلى موضع سجوده. النبي صلى الله عليه وسلم إمام إن قلنا أنه يصلي بالمسلمين أو منفرد إن قلنا يصلي في بيته. أيضا مر بنا حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال لم يحني أحدنا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. هم يصلون خلفه المأموم أيضا ينظر إلى الإمام. فظاهر السنة والله أعلم الإمام والمأموم والمنفرد ينظرون إلى أمامهم ولا ينظرون إلى موضع سجودهم. نظره صلى الله عليه وسلم إلى موضع سجوده حينما دخل الكعبة فلما انصرف يحتمل أحد أمرين. فلما انصرف أي سلم فيكون صلى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم أمرهم. ويحتمل فلما انصرف أي إلى بيته. وقد يكون هذا والله أعلم من جهة المعنى أولى لأنه سوف يخلع هذه الخميصة ويستبدلها بثوب آخر لأنها تغطي على البدن ثم يبعث بها. وقد يقوي ذلك أن الراوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها فالظاهر أنه فعل ذلك في بيتها، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه، قال اذهبوا، هذا من باب التوكيل، فيه باب الوكالة في حوائج الشخص، قال بخميصتي، أضاف إلى نفسه، وفيه أن الهدية تملك، ونأخذ من ذلك أيضا حرمة العودة في الهدية، لأنها إذا ملكها الشخص، حديث أبي بكر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ورد حديث أبي هريرة نص في المسألة، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، بخميصة هذه، هذه اسم إشارة للتعيين، إلى أبي جهم، أبو الجهم من كبار الصحابة، قيل اسمه عبيد وقيل عامر بن حذيفة عدوي قرشي، أما ما مر بنا في الحديث لو يأم المار بين يدي المصلي هذا أبو جهي الحارث ابن الصنة من بني النجار، فهو مدني، أبو الجهم قرشي مكي، اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، حينما قال وأتوني استبدال الهدية، لا حرج إذا أهدي للشخص لا ينتفع به أن يعرض على المهدي أن يهديه غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه الطلب من الأصحاب وأن هذا لا يزري، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأتوني بأنبجانية، هذا من باب جبر الخاطر، لأنه لو رد عليه قد وقع في نفسه شيء، وفيه إيثار الآخر على الدنيا، الخميصة أفضل من الانبجانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر الخشوع على حسن الثياب، وفيه مراعاة خاطر المهدي وألا يكسر خاطره، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى خاطر أبي الجهل فردها وطلب غيرها، بخلاف لو لم يطلب غيرها. سيمر بنا إن شاء الله حديث الصعب بن جثامة في آخر الحج، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، فلما رده رأى كراهته في وجهه قال إنا لم نرده إلا لأن حرم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الرد، ونأخذ من ذلك فائدة، إذا كان يحرم قبول الهدية فلا يراعى خاطر المهدي، لكن لا مانع أن يبين له السبب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار حينما أهدى إليه وهو مشرك قال أسلمت؟ قال لا، قال نهيت عن زبد المشركين، ثم بعد ذلك أسلم، أي نهيت عن رفدهم وهديتهم، ويحمل والله أعلم على هدية كافر المحارب، وإلا غير المحارب قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هداياهم، والأمر معروف مشهور، وحديث عياض عند الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات. أما إذا كان يحرم قبولها فلا يراعي الخاطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عياض ابن حمار، وكما شدد على ابن اللتبية حينما قال هذا مالكم وهذا أهدي إلي، حينما خطب بعد ذلك قال فهل جلس في بيت أبيه وبيت أمه ينظر يهدى إليهم؟ لا، والله لا يأخذن أحدكم مالا بغير حقه إلا أتى به يوم القيامة الحديث، والحديث الصحيحين من حديث أبي حميد الساعد. الشاهد من ذلك إذا أهدي للشخص سبب عمله الوظيفي يحرم عليه الأخذ، ويبين للآخذ أن هذه قد يتوصل بها إلى الرشوة، قد يقول القائل أعوذ بالله عز وجل أن أكون ذلك، وقال هذا من باب سد الذرائع، هب أنك لم ترد ذلك خيرك قد يريد ذلك، إلا إذا كانت من الأشياء التي اجتهدها الناس فالأمر على الزوال. قال فإنها ألهتني، ألهتني أي عن كمال الخشوع، وألهته صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فكيف بالمفرط الذي يلهو ربما في الركعة الواحدة أكثر من مرة. قال ألهتني أي أشغلتني، وفيه تجنب المصلي ما يلهيه من لباس أو أصوات أو حيوان أو آدمي صغير أو غير ذلك، يتجنب ما يشغله حتى لا يخل بالخشوع. كذلك يقاس على ذلك ما يكون في الفرش فيحرص من يفرش المساجد أن لا تشغل المصلين هذه الفرش بما فيها من كتابات أو رسوم، ويكون الأمر أشد إذا كانت صور أو تصاليف. كذلك يقاس عليها الكتابات التي تكتب أو الساعات التي تكون قريبة إلى المصلين، إن كان ولا بد ترفع الساعة عن المصلين. كذلك أحيانا بعض الأشياء تكون بين يدي المصلين كمناديل أو نحوها فيها كتابات ظاهرة وكذا، هذه أيضا تشغل، يمكن أن تجعل بمواضع لا تشغل المصلين أو تكون داخل إطار معين كما هو يفعل في بعض المساجد. بعض أهل العلم قاسوا عليها إدخال الصبيان الصغار الذين لا يميزون بحجة أنهم يلهون، لكن هذا قياس مقابل النص. مر بنا حديث أبي قتادة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما أدخلوا الصغار في حديث الربيع وغيرها، وكانوا صغارا غير مميزين، بل يبكي الصبي ويتجوز النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته حتى لا تفتن أمه، ولم ينكر عليها بسبب إحضار هذا الصغير الذي لا يميز. فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في نهي دخول الصبيان المساجد. أما ما يروى جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهذا لا يصح، بل ضعفه شديد. ألهتني آنفا عن صلاتي، آنفا يعني قريبا عن صلاتي، صلاتي عامة أي عن كل الصلاة، لكنه يقصد والله أعلم بعض الصلاة لأنه نظر إليها نظرة واحدة. وفيه الحرص على الخشوع وأن الخشوع هو لب الصلاة. مناسبة هذا الحديث في باب الذكر عقب الصلاة، حديث عائشة ليس فيه الذكر، فيه الخشوع. بعض أهل العلم تمس المناسبة النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف أي لما سلم من صلاته على أن الصلاة التي صلاها فرض، قال اذهبوا، ففصل بين الذكر والكلام، فجعل هذه المناسبة في إيراد الحديث في باب الذكر بعد الصلاة، وأن الفاصل اليسير بالكلام لا يضر، هذا إذا كان يصلي بالمسلمين في المسجد. أما إذا قلنا أنه قال هذا الكلام في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فليس بوارد. بعضهم قال الذكر ذكران، ذكر اللسان وذكر القلب، فلما أشار إلى ذكر اللسان أشار إلى ذكر القلب، وأن المصلي يستمر في ذكره الله عز وجل بقلبه ولا ينشغل، وأن ذكر القلب أهم من ذكر اللسان، تبقى هي اجتهادات. قال الخميصة كساء مربع له علام، والإنبجانية كساء غليظ يعني ليس له خطوط، إنما هو أسود والله أعلم.